حرك خيالك مع آيبوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك.
فدية الشرف لألفونس دينري، ترجمة نيكولا رزق الله، تقدمها ألفة حواس. كان في مدينة نابولي فتى اسمه بيبو، وفتاة تدعى جورجونا، أمه امرأة رقاصة. توفيت حين كان عمر بيبو 10 أعوام وعمر شقيقته 5. فأدخل الغلمان مدرسة الأيتام الفقراء، ثم خرج منها إلى أزقة المدينة يتجولان فيها. فزاول الفتى كل الحرف ولم يفلح في واحدة منها، وإنما بقيت له مزية واحدة هي حسن الخط، ولا يدري أحدا كيف حذق الخط وأتقنه. أما الفتاة فكانت تبيع الأزهار، ولا بد من أن نقول إنها بهية الطلعة لطيفة الشكل. ثم كبر الغلامان، فلما بلغت جورجونا 15 عمدت إلى حرفة أمها الرقص تزاولها في أحد الملاهي، لكنها ما لبثت أن تركت حرفة الرقص خيفة السقوط، لا لعفاف، ولكنها أبت أن تزل بها القدم دون نفع كبير يذكر أو غنيمة جسيمة تدخر. فاضطر أخوها بيبو إلى الجد والكد لتحصيل رزقه ورزقها معه. وقد ذكر أنه كان حسن الحظ، فاتفق أن كان في المجلس البلدي منصب خال في قلم التسجيل، وقدر الوظيفة الماهية 40 فرنكا في الشهر. فرفع بيبو عريضة بطلب المنصب الخالي، كتبها بخطه الجميل في حازة القبول، ولم يلتفت رؤساؤه إلى كسله، وإنما أعجبوا بمحكم تصويره واستواء سطوره. فارتقى إلى منصب رئيس القلم، وصارت وظيفته 60 فرنكا في الشهر. وكان بيبو كسلان قاعد الهمة، يطمئن إلى الخمول، ولا ينهض من فراشه إلا إذا نبهته أخته. وفضلا عن ذلك فقد كان عمله في المجلس البلدي قليلا، فزاده كسلا وقعودا. وفي ذات يوم أيقظته شقيقته من نومه وقالت له بغضب: قم فقد أزف الظهر وأنت نائم. فنهض مستمهلا يتثاءب ويتمطى ويقول: لماذا أيقظتني؟ وماذا جرى؟ فهل احترق البيت؟ قالت: ليته يحترق وأنت فيه إلى يوم القيامة، ألا تخجل مقعودك وتخلفك عن مكتبك حتى الساعة؟ قال: ما كنت لأبالي بمكتب أكسب من عملي فيه 60 فرنكا، ولئن تخلفت عنه فالمكتب البلدي لا يصاب بالإفلاس. قالت: ليست 60 فرنكا قدرا كبيرا، ولكنه كاف لنا، وإلا فماذا يحل بنا إذا طردوك؟ قال: الأمر يسير، تعودين إلى الرقص، فكوكت سان كارلو لا تمتنع عن قبولك. قالت: ولكنني أنا أمتنع. ولبس بيبو ثيابه غير ملتفت إلى شقيقته، إلى أن قال لها: هل عزمت عزما حقيقيا على ترك الملاعب؟ أجابت: نعم. قال: إن فتاة حسناء مثلك لا ينبغي أن تتشبث بالفضيلة هذا التشبث. قالت: ليس امتناعي عن الرقص في الملاعب فضيلة، وما أرى المتاجرة بجمالي عيبا، ولكني لا أجد في الملاعب من يصلح لشرائه، فأنا أوثر ما نحن فيه من الفاقة على ذاك الارتزاق القليل. ولما نزل بيبو من البيت التقى بشيخ فقير ضعيف طاعن في السن اسمه الدوق ديلوقا، فحياه وقال له: ادخل لعلك تجد بقية طعام عند جورجونا. ثم مضى إلى عمله تاركا ذلك الشيخ في موضعه. وكان هذا الرجل دوقا حقيقيا، قد تولى أعلى المناصب في بلاط سيسيليا على عهد الملك فردنان الثاني وفرنسوا الثاني ابنه. فلما دخل جالبردي مدينة نابولي في يوم 7 سبتمبر 1860، كان الدوق في خدمة الملك وقد صحبه في فراره. ولما سلمت جيت يوم 13 فبراير 1861، بعد حصار أبدى فيه الملك والملكة شجاعة تساويا فيها. كان الدوق آخر من خرج من القلعة، وكان سقوط آل بوربون الضربة القاضية على الدوق دي لوقا. أما فرانسوا الثاني الآنف ذكره، فكان آخر من استوى على عرش نابولي وسيسيليا، لأنهما ضمتا بعده إلى إيطاليا عام 1860، بعدما كانتا مملكة مستقلة منذ نحو 10 قرون. وكان في وسع الدوق أن يحذو حذو كثيرين من أنسابه وينضم إلى المملكة الجديدة، إلا أنه كان عنيدا باسلا فآثر الإفلاس والضنك، وقال: إن الإنقلاب صيرني شحاذا وسأبقى شحاذا حتى أموت. ومد يده للسؤال أول مرة وهو لا يزال مرتديا ملابس حسنة، فكان الناس يعجبون منه ويتصدقون عليه، فإذا اجتمع له فرنك واحد اكتفى به وترك التسول، وقصد إلى غرفة حقيرة مجاورة لغرفة الفتيين بيبو وجرجونة. ولكن ما لبث أن ذاق طعم البؤس لما انقطع الناس عن التصدق عليه، وصار معدودا في عامة المتسولين. ولولا أن العناية سخرت له ذلك الفتيين لهلك جوعا، وذلك لأن جرجونة وأخاها تعلقا به، فكان يعطفان عليه ويشاطرنه قوتهما القليل على ما بهما من فقر. وكان هذا الدوق المفلس قد بلغ 80 من عمره، وكان يسمع شكات الفتاة الحسناء من سوء الحال ويرق لها. قالت في ذلك اليوم: لقد سئمت عيشتي هذه، ومن كانت مثلي يشق عليها احتمال الفاقة. قال: أصبت والله، فأنت لم تخلقي لهذا الشقاء، ويعز علي أن يعبث بهاتين العينين الساحرتين، أو بهذا الشعر الفاحم، وبهذه القامة الهيفاء، ممثل لا يرى السعادة إلا من وراء ستار. إنما أنت ربة تستحقين ما هو أشهى وأسمى. قالت: فما عسى أن أفعل. فأترك الشيخ ثم قال، وكأنه يخاطب نفسه: وما الحق إذا تم ذلك كان عجبا. وسمعته فقالت: ما معنى هذا الكلام؟ أجاب: هو خاطر خطر لي. قالت: تكلم. قال: لا يروعني خوف عليك إلا ضعت نسبك، فهو يحول دون ارتقائك بسهولة. قالت: إني أدعى جرجونة وحسبي بهذا الاسم نسبا. قال: نعم، أي أنك لا شيء، فلو كنت ذات اسم يدل على محتد كريم لكان لك شأن آخر. قالت: وما فائدة التمني؟ فنهض الشيخ وانحنى أمامها وقال لها: إن أنا إلا متسول مثلك يا جرجونة، قد بلغت 80 من عمري، غير أنني ماركيز دي كورليو وكونت دي كاستلو ودوق دي لوقا، وهذه ألقاب شريفة ورثتها عن آبائي، فهل يعجبك أن تكوني كنت ودوقة وماركيزة؟ هل تريدين أن تكوني زوجتي؟ فظنت أولا أنه يمزح، لكنها عرفت من لهجته أنه يقول الجد، فصاحت تقول: أتدري ما أفعل باسمك لو دعيت به؟ لو دعيت به لاستخدمته ليرفعني لا ليخفضني، وربما اتخذته سلاحا أضرب به، ولكني لا أريد أن تناله مني غضاضة أو يمسه خزي وعار. فابقي اسمك لنفسك يا سمو الدوق، فهو لا يصلح لي، ولئن صرت امرأة ساقطة فاسم جرجونة لا يعاب، بل يبقى اسمي وأعتذر به، ومهما أفعل فإنني أرجع إلى حيث كنت وكانت أمي من قبل، ولكنني إذا حملت اسم دوقة ديلوقة عددت امرأة سافلة وآذيت كل شريف في شرفي. فأثر هذا الكلام في الشيخ وقابل بينه وبينها، فرأى أنه أحط قدرا من تلك الإبنة المتشردة، وفهم أن العظمة قد تكون في النفوس الخاملة، فخجل من نفسه وطرأ انقلاب على فكره، فضم الفتاة إلى صدره سرورا بنزاهة ضميرها وسمو خلقها، ثم تركها ومضى إلى غرفته المجاورة فانطرح على فراشه وقد خارت قواه عقب ذلك الانفعال، فأحس أنه مشرف على الموت، ولم تمض بضع دقائق على هذا الحادث حتى دخل بيبو البيت فصاحت شقيقته تقول له: ما بالك رجعت؟ إنك تسرق مال الحكومة. فلم يجب، بل أوصد الباب وراءه وأقبل عليها فقالت له: لعلك خائف من اللصوص. أجابها: ربما. وجاء فوضع محفظته على خوان وقال: هنا 20 مليونا. فبهتت ثم جعلت تكرر قوله: هنا 20 مليونا، أرني إياها. فأمسك ساعدها وقال: اصمتي وأخفضي صوتك لئلا يسمعنا سامة. فال20 مليونا ها هنا، إنما هي مدفونة ولابد من الحفر لاستخراجها. قالت: لم أفهم مرادك. فبدأ يشرح لها الخبر ومؤداه أنه وردت مراسلة خطيرة إلى رئيس مكتب السجلات البلدية في نابولي، أي إلى بيبو، وأجاب عليها بمعنى له أن يجيب، وذلك أن رجلا من باريس كان وكيل أشغال معينا رئيس محكمة السين في باريس ومديرا قضائيا، وكان قد كتب إلى بلدية نابولي يخبرها بأنه عهد إليه بتصفية شركة رجل توفي عن مال كثير، واسم هذا الرجل جياكومو بالميري، وقد ترك وصية يذكر فيها أصله ونسبه، ويقول إنه ينتمي إلى قوم فقراء من نابولي، لم يبقى منهم إلا هو وشقيق له أصغر منه سنا، اسمه أنطونيو بالميري. وكابد الأخوان نكد الأيام ظهرا، ثم عزم على المهاجرة لعلهم يصيبان ثروة، وكان قد تعهد على السفر معا، غير أن الأحوال قضت بافتراقهما. فسافر جياكومو إلى أوروبا وارتحل أنطونيو إلى آسيا، فأقام الأول في باريس ومكث الثاني في كلكتة، وتراسل بضعة أعوام تراسلا غير منقطع، ثم بدأ التواني في المراسلة وأدى أخيرا إلى الانقطاع التام. ويقول جياكومو في وصيته إن آخر نبأ تلقاه من أخيه أنه تزوج امرأة إيطالية اسمها نينا ألساندري، ورزق منها غلاما دعاه أنيبال وابنة دعاها كلوديا. ثم كتب جياكومو إلى أخيه مرتين وثلاثة فلم يرد عليه جواب، وأخيرا مل المكاتبة وتوقف عنها، ثم شغلته الشواغل فخدم مصرفا، فأظهر نشاطا في الخدمة وكفاءة وأمانة في العمل، فاكتسب ثقة رؤسائه، ثم صار شريكا لهم إلى أن ابتاع منهم حصصهم واستأثر بالمصرف وحده. وفي أقل من 15 عاما أصاب ثروة جسيمة، إلا أن دأبه في العمل أثر في جسمه فاعتل واشتدت عليه العلة، فذكر حبه لأخيه وأنه رزق ولدين غلاما وابنة، فكتب وصيته وبها يأمر بالتفتيش عن أخيه أنطونيو بالميري الذي سافر إلى الهند الإنجليزية. ثم أقام في كلكتة فأوصى بثروته من بعده لأخيه إذا كان حيا، أو لأرملته وولديها إذا كان ميتا، أما إذا لم يوجد منهم أحد على قيد الحياة فثروته تنفق على الأعمال الخيرية. ولما طالع وكيل الأشغال تلك الوصية رأى أن يفتش أولا في مدينة نابولي، لأنها الوطن الأصلي لأنطونيو بالميري. ووصلت هذه المراسلة إلى بيبو فكتب إلى وكيل الأشغال ينبئه بوصولها، ثم عمد إلى الاستعلام رأسا فكتب إلى قنصل إيطاليا في كلكتة طالبا إليه أن يبعث إليه بالإيضاحات والأوراق التي تتعلق بهذه الشركة، ثم لم يعد يفكر في هذه المسألة. فلما وصل بيبو إلى هذا الموضع من خبره صاحت به أخته تقول له: وأين 20 مليونا؟ فقال لها: صبرا حتى أستوفي كلامي. قالت: فامضي فيه عاجلة.